أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من عود الإنسان في هبته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيه. وفي رواية: مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فأكله. متفق عليه. قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. باب آخر من كتاب البر والصلة يذكره الحافظ المنذري رحمه الله، وفيه الترهيب من عود الإنسان في هبته. يعني الشريعة تحذر الإنسان المؤمن من أنه إذا أعطى هدية لأحد، هبة لأحد، صدقة تصدق بها على أحد، تحذره من أن يرجع فيها، أن يعود فيها. الترهيب من عود الإنسان في هبته. والشريعة تعود الإنسان المؤمن على الكرم، تعوده، تربيه على ذلك، تذكره بنعمة الله عز وجل عليه. الله أنعم عليك كما أنعم عليك ربك فأعط غيرك، واسمح بمالك وجد به على غيرك، وتعلمنا ذلك، وتقول: وأحضرت الأنفس الشح، وتقول: من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان المؤمن يعتاد أن يكون كريما، وأنه يعطي، واليد العليا خير من اليد السفلى، يد العليا هي يد المعطي، اليد السفلى هي يد الآخذ. فالشريعة تربي المؤمن على أن يعطي، فإذا أعطى فتحذره من المن. لا تمن على أحد قد أعطيته عطية، قد وهبته هبة، قد تصدقت عليه بصدقة، لا تمن على أحد. ويقول ربنا سبحانه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي لأحد عطية تستكثر بها من مال هذا الإنسان. وقد يكون في طبع بعض الناس، نعرف أن فلان إنسان جواد، إنسان كريم، يقوم يعطيه هدية صغيرة، يقوم فلان يرد له قصاده هدية كبيرة، هو ده اللي كان عايزه. يمنن يستكثر، يعني يعطي العطاء يستكثر به من أعطاء الناس ومن هدايا الناس. فحذر الله سبحانه نبيه الكريم من ذلك: احذر أن تطلب من أحد شيئا، إنما طلبك من الله الذي يغنيك ويكفيك سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى يحذرنا من المن إذا أعطيت، ويحذرك أن تطلب من الناس أموالهم. طيب، الذي يعطي عطية ويمن فيها يخبرنا أنه واحد من ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. اللي يدي الهدية وبعدين يمن على الإنسان: أنا أديتك، مش أنا أديتك، مش أنا كنت بتصدق عليك، مش أنا كنت باع. لا لا لا، ليس لك أن تمن على إنسان قد تصدقت عليه أو أعطيته هدية. طيب، هذا شيء يعلمنا كرم الخلق. إذا أعطيت شيء انسى الذي أعطيته، ولا تمن على من أعطيته أو تصدقت عليه. الأمر الآخر أنه اوعى ترجع فيها في هذه العطية. إذا أعطيت إنسانا عطية وقبلها وأخذها، تيجي بعد ذلك تقول له: هات اللي اديته لك امبارح، فكنت أعطيه له ليه؟ تعطيه هدية تكتسب بها رضا الله سبحانه، وأيضا تكسب من هذا الإنسان يحبه الذي أهديته هدية. كيف تعطي شيئا أصار المحبة في الدنيا والثواب في الآخرة، وبعدين ترجع في هذا الشيء؟ هذا لا يكون أبدا. كذلك الهبة كذلك الصدقة حين تتصدق على إنسان تؤجر من عند الله عز وجل في حاجة اسمها أن أنت تأخذ أجر من الله وترجع في كلامك لا يا ربي مش عايز الأجر هات الحالة بتاع ليس لك أن تفعل ذلك. لذلك كان من ضمن الذنوب العظيمة أن الإنسان يمن بالهدية ويمن بالعطية ويمن بالصدقة على من تصدق عليه، ومثلها أيضا أنه يسترجعها. المن هذه مصيبة وهذه كبيرة من الكبائر أن تمن على إنسان بعد ما أعطيته، فكيف بأن تسترجع منه ذلك؟ هذا يضرب له مثلا بشعة، الإنسان حين يرى هذا المثال يقرف من المثال، لا أنا أكون كهذا الإنسان؟ لو تخيلت إنسانا رجع استفرغ قاء الإنسان، وهذا الإنسان الذي قاء رجع يأكل قيئه تاني، شيء فظيع، شيء مؤرف. إنسان هذه يقول لك هي دي الصورة، ومش دي بقى أقبح منها، أن الكلب حين ترى الكلب يقيء وبعدين يرجع في قيئه، هذه صورة قبيحة، كأنه يجعلك تشمئز من أنا أكون بهذه الصورة، إن أنا أتصدق بصدق وارجع أقول هات اللي أخذتها. فالمثل مثل الكلب ده، بس لو قال إن اللي بيرجع في هديتي أو هبتي زي الكلب، والكلب يكون مثل الكلب، لا هذا شيء لا يكون. كيف بأنه ضرب هذا المثل الشنيع الذي يشمئز منه الإنسان، كلب يتقيأ وبعدين يرجع في قيئه، يقول لك أهو ده اللي بيرجع في هبته ويرجع في عطيته، مثله كمثل الكلب كما جاء في هذا الحديث. ويقول قتادة لا نعلم القيئة إلا حرام، إن حد يأكل قيئه هذا حرام، كذلك الإنسان الذي يرجع في هبته هذا حرام. يقول عمر رضي الله عنه هذا في الصحيحين، حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك ولا تعد في صدقتك. يعني هنا عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، إنه رب فرس لغاية ما بقى فرسا قويا يصلح للجهاد، وبعدين إدار أحد المجاهدين خد جاهد على هذا في سبيل الله وهو لك، أخذ الفرس وجاهد عليه، وبعدين ما اهتمش بيه، ضيع الفرس، ضيعه بمعنى إنه ما اهتمش بعلف الفرس، ما اهتمش برياضة الفرس، الفرس خس وتعب وما بقاش كويس زي ما أعطاه عمر. وبعدين علم عمر أن هذا الإنسان سيبيع الفرس الذي عنده، فأراد عمر أن يشتريه عشان يعلفه من تاني وعشان يقويه تاني ويمرنه ويرجعه يجاهد في سبيل الله. فلما أراد أن يشتريه خطر في باله طيب ما نسأل النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه ولا ما أشتريهوش، فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتري لا تشتري، صدقت به وخرج من يدك إلى الله عز وجل لترجع في الصدقة. مع أن عمر لما هيشتريه هيدفع فيه ماله هيدفع فيه ماله، ولكن الصورة إن كان الدفع حقيقة سيدفع عمر رضي الله عنه، ومش ممكن يكون بخيلا هو الذي تصدق به، ولكن غير عمر هيعمل إيه لما يتصدق بصدقة ويروح للفقير الفرس اللي تقولك أول مبارح أنا عايز أشتريه إيه رأيك تبعه لي، يقوم الفقير يقول لك وما أبيعه لك، وبعدين عشان يضمن أنك كل ما تصدق تديله يبيعه لك بثمن فرس يسوي ألف خرمية قرب عشرين، فيبيعه لك بثمن رخيص، يبقى أنت عدت في صدقتك لأنك حقيقة لم تشتريه بثمن مثله. فلما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وغيره من الذريعة للرجوع في الهبة سد باب هذه الذريعة، لا ما ترجعش فيه ولا تشتري حتى لو هتدفع فيه الثمن، حتى لو هيدهه لك بثمن قليل جدا يطمعك لا تشتريه ولا تعد في صدقتك حتى وإن أعطاكه بدرهم. لو حيبيع لك الفرس اللي يساوي 100 دينار ده حيدولك بدرهم واحد برضه ما ترجعش في هذا الفرس، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيه، العائد الذي يرجع في صدقته. هنا يمكن عمر يقول أنا ما رجعتش في صدقتي أنا هشتري بمالي، لك ولو هتشتري بمالك أنت رجعت في الفرس الذي تصدقت به. هنا نفهم كيف يكون الشيء الذي أخرجته لله صار لله، وصار لك قصاده الجنة أو موضع في الجنة، ترجع في هذا طيب ما لكش هذا الشيء، يبقى على ذلك الإنسان الذي يخرج من الشيء لله ما يرجعش فيه أبدا. أظن كده نفهم ليه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة حرم عليهم أن يرجعوا إلى مكة مرة ثانية. حرم عليهم ذلك. هجرت من مكة للمدينة ليس لك أن ترجع إلى مكة، ترجع لمكة كحاج أو معتمر فقط، وتقعد ثلاث أيام بالكثير بعد حجك أو عمرتك ترجع تاني إلى المدينة بلد هجرتك. يعني مكة أحب البلاد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، ومع ذلك لا، أنت بقيت مدني الآن، ما انتش مكة، مكة خلاص تركتها. لما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أو في عمرته ويموت أحد أصحابه وهو سعد بن خولة، ويمرض رجل آخر من أصحابه هو سعد بن أبي وقاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وكان سعد يظن أنه حيموت، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن ينفع، أن يمد لك في عمرك وأن ينفع بك قوما ويضر بك آخرين. وفعلا ربنا مد في عمر سعد بن أبي وقاص وانتفع به المسلمون وأذل الله عز وجل به الروم ومن معهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. سعد بن خولة رجل مهاجر، مهاجر هاجر للمدينة، ولكن لما مات كان في أثناء الحج ولا في أثناء العمرة، مات هناك في مكة البلد التي خرج منها، صعب على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ما هو كل أرض الله سبحانه وتعالى. هنا الإنسان حين يهاجر من بلد إلى بلد ولما يموت يؤجر وله أجر تاني يقسم بين البلدين، البلد اللي انت مهاجر فيها فين والبلد اللي انت منها فين، ما بين الاثنين تاخدوا ثواب، ثواب ما بين الاثنين. فكأنه صعب على النبي صلى الله عليه وسلم انه هذا الأجر، أجر الهجرة خلاص له أجر الهجرة وله أجر الجهاد وله، لكن الأجر اللي هو يحسب من بلد الموطن الميلاد لغاية المكان الذي مات فيه هذا ثواب ما بين البلدين، هذا ضاع منه. لذلك يقول يرسل له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. فلذلك لما يخرج الإنسان من شيء من ماله لله لا يمن بهذا الشيء، لا يمن ويتناسى هذا الذي أخرجه لله عز وجل. ما يقولش أنا اتبرعت في بنى المسجد مبلغ كذا، فين كذا وفين كذا، أتكلم بفلوس أنت لم تدفعها، لأن دفعتها لله ليس للناس. الذي تبرعت به إذا كان لله ليس من حقك أن تطلب من الناس الأجر، وإلا فالحديث إن مثلك كمثل الكلب الذي قاء ورجع في قيئه. يبقى حين تعطي شيئا لله لا تتكلم عنه أبدا، لا تمن به ولا ترجع في كلامك فيه هاته لنا دفعته من أجل كذا، ليس لك أن ترجع فيه. ليس لنا مثل السوء العائل في قيئه كالكلب يعود في قيئه. يقول ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها. لا يحل أن يدي هدية لإنسان أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا حالة واحدة فقط. إيه الحالة الواحدة؟ قال إلا الوالد فيما يعطي ولده، الأب مع ابنه. ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما جاء يشكو أباه للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبي يريد أن يرتاح مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. قد يعطي الأب الابن ماله وبعد ذلك يحتاج الأب، عايز يأكل عايز يشرب ما فيش عنده حاجة، فرجع الابن الدين يبدي بالمال اللي اديته لك، أنا محتاج أكل محتاج أشرب محتاج ثياب محتاج سكن محتاج كذا، يقوم الابن يمنع يقول لك لا، ده لو أصلا ما ادلكش، لو ملك أنت يجب أن تعطي لأبيه، أنت ومالك لأبيه، فكيف بما أعطاك هو كان بتاع الأب والأب أعطاك لعدم حاجته ولحبه لك وبعد ذلك احتاج. يبقى هنا الأب مع الابن وكذلك الأم مع الابن. قال ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه، هذا مثل الراجع في هبته. حديث أخير في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمرو مثل الذي يسترد ما وهبه كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد أو فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. هنا الدين يمنع المشاكل. هتحصل مشكلة يعني في الموضوع هذا الشيء، جاء إنسان وأعطاك هدية وبعدين رجع في كلامه هات الهدية بتاعتي مش عايز أديها لك، أعطاك هبة وبعدين جاء يطلب تصدق عليك بصدقة أنك هات المال هذا مش عايز تأخذه بعد ما أنت قبلته، يقوم تعمل إيه؟ تتعاركوا سوا يعني؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له ذلك. طيب والحل إيه؟ ما واقف لي على الباب يقول لي هات له، يقول لك عرفه بهذا الحديث، العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، عرفت خد بقى هذا المفتاح، يقول لك رجع له المال، الله الغني عن هذا المال. قال فليوقف فليعرف بما استرد، يبقى عرفه اللي هتسترده ده حرام وبعدين ابديله عشان تمنع المشاكل بينك وبينه. والله أعلم، أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.